لبيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أن العلم الإجمالي في الأطراف التدريجية هل هو حجة ومنجز أو لا؟ كان هناك كلام قد تقدم، ثم بعد ذلك قلنا إذا بنينا على عدم منجزيته، إذا بنينا على عدم منجزيته فماذا نصنع بالنقطة عند الأطراف؟ كل نلاحظ الأصل الجاري في كل طرف ما هو فنجريه. ففي مثال المعاملة، التاجر الذي يعلم إما هذا اليوم يبتلي بمعاملة ربوية أو غدا، حتما إحدى المعاملتين هي ربوية. إن المناسب الرجوع إلى أصل البراءة والحل، يعني بالنسبة إلى الحكم التكليفي للمعاملة الأولى والثانية، واستصحاب عدم ترتب الأثر بالنسبة إلى الحكم، هذا بيناه سابقا. الآن أكو عندنا حكاية نريد نحكيها تحت هذا العنوان، خلينا عنوان التلازم بين الحل والصحة. بعد أن عرفنا أن المناسبة بناء على عدم منجزية العلم الإجمالي في الأطراف التدريجية، المناسب هو الرجوع إلى الأصل في كل طرف، وعرفنا أنه من حيث الحكم التكليفي يكون المناسب هو الرجوع إلى أصل البراءة والحيل، هاي حل وبراءة تقريبا حتى التفسير مقصودنا واحد. قد تسأل إذا حكمنا بحلية المعاملة تحليفا فهل يمكن الحكم بصحتها؟ من دون حاجة إلى أن نرجع آنذاك إلى استصحاب عدم ترتب الأثار. إذ لو ثبتت الصحة بإطالة الحيل كان هذا بمثابة الأصل الجاري في الشك السببي، ومعه لا تصل النوبة إلى الأصل مسببي، أعني استصحاب عدم تحقق النقل والانتقال، فإن الشك في النقل والانتقال ناشئ من الشك في إمضاء المعاملة وصحتها. فإذا حكم بذلك، بذلك عن شنو؟ بذلك بصحتها ببركة أصل الحيل، فلا تصل فيرتفع الشك ويجزم تعبدا بترتب الأثر، ولا تصل النوبة آنذاك إلى الشكل إلى الأصل مشددي، أعني استصحاب عدم ترتب الآثر. وبالجملة السؤال، هل يمكن بإصالة الحل المثبتة للجواز التكليفي إثبات الإمضاء والصحة أو لا؟ وهذا مطلب قد تقدمت منا الإشارة إليه مجملا، والآن نريد أن نسلط عليه الأضواء أكثر. وفي الجواب نقول، تارة يفترض أن فساد المعاملة لا ينشأ من حرمتها التكليفية، وأخرى يكون ناشئا منها. مثال الأول، الأول ياهو الذي ليس بناشئ، المعاملة الربوية، فإن فسادها لم ينشأ من حرمتها التكليفية، وإنما الدليل دل على أنها حرام تكليفا وفاسدة وضعا. فالنص دل على كلا الحكمين معا، وبناء على هذا إذا حكمنا بالحل التكليفي فلا يلزم أن نحكم، فلا يلزم أن نحكم ديما بالصح. المفروض أن الصح والفساد لم ينشأ من وجود النهي التكليفي وعدمه. ولذلك أفتى الفقهاء أن من أجرى معاملة ربوية وكان جاهلا بكونها ربوية فهو ليس بآثم ومحكوم بالبراءة، لحديث رفع عن أمتي ما لا يعلمون، جاهل خوف جاهل معلوم، ولكن في نفس الوقت يحكم بأن معامل كماذا باطل ولا يحصل نقل وانتقال. فإن الفساد كما قلنا لم ينشأ من الحرمة، حتى إذا ارتفعت الحرمة يلزم أن يرتفع الفساد، وهذا مطلب واضح بالنسبة إلى المعاملة الربوية وما كان على شاكلة ذلك. وإنما الكلام هو في النحو الثاني، يعني فيما إذا فرض أن الفساد كان ناشئا من الحرمة التكليفية. وكيف يكون ذلك؟ والحال نحن قد قرأنا سابقا أن النهي عن المعاملة لا يلازم شنو الفساد، وإنما يلازمه وين يلازمه؟ يلازم الفساد وين يلازمه؟ في باب العبادات دون المعاملة. فكيف نتصور ذلك؟ إن هذا يمكن تصوره على رأي الشيخ الناهيني، فإن له رأيا في مسألة النهي عن المعاملة، وقال هو يقتضي الفساد ببيان أن النهي عن هذه المعاملة يدل على أن المكلف قد سلبت منه السلطنة، على إجرائها. وما دام ليس مسلطا شرعا على إجرائها فلازمه شنو لازم؟ هاي شيخ النعيمي ترى لازم، فلازمه ايش؟ لازمه فساد المعاملة. إذ ذلك هو لازم عدم السلطنة. ولو صحت ووقعت صحيحة لكانت السلطنة ثابتة له وهو خلف الفرض. إذن ما دمنا، هذا حتى الشيخ الناعيني خلي يثبت الشيء صحيح مو صحيح ما نشغل به. إذن ما دمنا قد سلمنا أن النهي التكليفي يدل على سلب السلطنة على النقل والانتقال، فلازمه بطلان المعاملة، يعني عدم تحقق النقل والانتقال. وإلا كان ذلك فرض أصل سلب السلطة. إنه بناء على هذا الرأي نتساءل ونقول حيث إن الفساد قد نشأ من النهي، فإذا فرض أنه حكم بالحل وأصل البراءة فهل يمكن الحكم بالصحة والنقل والانتقال آنذاك؟ أجاب الشيخ الناعيني، هو أجاب في فوائد الأصول الجزء الرابع صفحة 115 أجاب نعم يمكن الحكم بالصحة، فإن الموجب لسلب السلطنة هو من هو النهي، وحيث قد فرضنا أنه لا نهي وقد حكم بالحل فذلك يعني أنه هذا ليس مسلوب السلطنة، فلا يعود هناك موجب علما بعد للفساد، بل المناسب هو الصحة ما دام ليس مسلوب الطلقة. هذا هو حكى الرجال مو احنا حكينا. هذا ما ذكر في المصار وفيه ان إطالة البراءة والحل غاية ما تثبته هو شنو هو الحل والبراءة. وإذا كان هناك لوازم شرعية لذلك فتثبت أيضا، وأما اللوازم غير الشرعية فلا يمكن إثباتها بالعصر، فإن ذلك هو ما يعبر عنه بالأصل المثبت وهو ليس بمثبت. والملازمة في مقامنا ليست شرعية، يعني لا ملازمة شرعية بين الحل وشنو الصحة، إذ لا نص يدل على ذلك. وأنه أيها الناس متى ما كانت المعاملة حلالا فهي صحيحة، وإنما الملازمة عقلية للنقطة التي أشار إليها هو قدس شرفه، فإنه بالحرمة تزول السلطنة. احنا المبنى هسه ما نكتر شغل فيه، ما نريد نناقش بينا بهذا أصل المبنى، لا قاعد نناقش بالبناء. فإنه بالحرمة تزول السلطنة فيثبت شنو الفساد. فإذا لم تكن حرمة فالسلطنة ثابتة، فيلزم ثبوت شنو الصح. وهذا كما ترى كلام شنو كلام عقلي وملازمة عقلية، وعليه فلا يمكن إثبات الصحة بإطالة البراءة والحل، فإن ذلك أصل مثبت كما هو واضح. اي اتمم انا اشتغل شوينا واتمم. فان ذلك اصل مثبت بعدما كانت الملازمه ليست شرعيه. ان قلت لعل مقصود الشيخ النائيني شيء اخر، وهو انه بعد جريان اصل الحل لا يعود هناك مانع من التمسك لإثبات الصحة بالعمومات، أعني مثل أحل الله البيع أو تجارة عن تراث، فتلك هي التي يتمسك بها علما للصحة. ودور إطالة الحيل دور نفي المانع، فيقال إن المقتضي لصحة المعامل هو العمومات، والمفروض أن المانع والمفروض أن المانع مفقوذ ببركة أصل الحيل. لعل مقصود الشيخ النائيني هو هذا، وهذا شيء وجيه ولا يلزم عليه محذوف الأصل المثبت. قلت أولا إن هذا خلف الفرض، فإن النزاع هو في أن أصل الحل الذي أثبت الحل التكليفي هل يمكن به إثبات الصحة الوضعية والنقل والانتقال أو لا؟ أما أن يثبت ذلك بشيء آخر فذلك خارج عن محل الكلام وينبغي أن يكون من الواضح أنه شيء جائز. إذا فرض وجود دليل آخر لا يوجد مانع من التمسك فيه. وثانيا بغض النظر عن هذا يمكن أن يقال إن هذه الطريقة يعني التمسك بالعمومات بعد إجراء إطالة الحيل هو شيء مرفوض فنيا، لأن الشبهة إما أن تكون موضوعية أو تكون حكمية ولا شك ذلك في البيت. فإن كانت موضوعية فالعمومات لا يجوز التمسك بها من باب أنه تمسك بالعام في الشبه الموضوعية وهو لا يجوز. وأما إذا كانت حكمية فلا يلزم من التمسك بالعمومات محذورا، ولكن لا داعي إلى التمسك في المرتبة الأولى بإطالة ماذا؟ بإطالة الحيل. إذ ابتداء تدل العمومات على أن كل معاملة أو كل بيع هو صحيح، فتثبت تلك العمومات مباشرة تثبت صحة كل معاملة، إلا ما خرج بالمخصص. وبسابق الأسنمة وعليه فنفس العمومات هي تثبت الصحة بلا حاجة إلى التمسك بإطالة الحيل، لأن بالتالي نحن نشك في حرمة هذه المعاملة، وهناك شك ولا جزمة. وتلك العمومات تثبت أن كل معاملة هي صحيحة بالدلالة المطابقية وبالالتزام، تثبت انها ليست منهيا عنها. بلا حاجة الى ضم اطالة الحل، فان الحل يثبت بالعمومات من خلال الدلالة الالتزامية. فبالمطابقة تدل على الحل، على الصحة والنقل والانتقال، وبالالتزام تدل على انها حلال تكليفا ولا مشكلة فيها. فتطويل المسافة بهذا الشكل امر لا داعي اليه. اذن بعد الاخص، ان كان المقصود اثبات الصحة بنفس اصالة الحيل فهذا اكون مدرك، وان كان المقصود التمسك بالعمومة بعد اثبات الحل بالاصل فالشبهه اذا كانت موضوعيه لا يجوز تمسك العمومه كما هو، وان كانت حكميه فهي تثبت الصحه والحل التكليفي معا، غايتها الصحه تثبتها بالمطابقه والحل التكليفي يثبت بالالتزام. هذا بالنسبة الى المطلب. اذا عندكم شيخنا الان كلامكم كان هذا ان شاء الله انحل. هي اصلا ماذا ديش ما شاء الله تجارة عن تراب او احل الله البيع، هو في جلاله كل بيع. لا ما تقول شيء، لا 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 على مسلتي. هي نقول هي هذه العمومات، سواء انا فعلتها هذه العمومات هي تثبت شنو الحل الصحة الوضعية، هو نفس الشيء. وبالالتزام هي تدل ماذا؟ هذا الحقيقة ما موجود في نفسها، في نفس العمومات، وإنما هذا القيد الريف ناس نقول إذا كانت مثل منها عنها حينئذ راح تصير فاسدة، فنقول هي هو نفس العمومات هي تثبت الصحة الوضعية، وبالالتزام هم ما تثبت شنو الحل التكليفي بلا حاجة إلى توصير. زين جيد. هذا الحمد لله الآن انتهينا من هذا الموضوع، يعني موضوع العلم الإجمالي في الأطراف، والآن راح ندخل في تنبيه جديد نطلع عنوانه حتى إن شاء الله من أراد أن يتأمل أو يحضر يتمكن. تنبيه رقم الجد، أمر رقم الجد ما أدري 6 7 8 الحساب بعد يمك أنت بعد ركز، وخلي العنوان بشكل بعدين شنو ليصير خلط وخط عندك. ملاقي حكم ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة، وقع كلام طويل عريض، وهذا من الأبحاث الظريفة واللطيفة لمن له ذائقة. وقع كلام في أنه لو كان عندنا إناءان مثلا، خنضبط المثال من هسه أو نمشي على هذا المثال، وإلا يصير ارتباط بالموضوع. لو كان عندنا إناءان مثلا، إناء رقم 1 وإناء رقم 2، وفرضنا أن شيئا ثالثا كالعباءة لاقت إناء رقم 1، فليس الاشتباه. هنا رقم واحد صار شنو صار؟ ملاقاة. والعباية الصاهرة الشيء الثالث ملاقي. وهنا رقم اثنين صار اخو او ابن عم او طرف. الملاقاة ذني مصطلحات ذني بعدين واحد قد يشوش من ناحية فيكون مضبطها من الشارع. والكلام هو هذا بعد أن لاقت العبائر. هنا رقم واحد هل نحكم بنجاسة العبائر؟ بعد فرض أن هنا رقم واحد لا نعلم تفصيلا بنجاستها، وإذا تفصيلا نعلم ما هو مشكلة، وإنما نعلم شنو إجمالا، يعني إما هو أو صاحبه. فالعباءة هل يمكن الحكم بنجاستها أو أنها محصومة بما بالطهارة؟ وهذه مسألة ابتلائية عند أصحاب الأبطال، فإنه أحيانا الطفل قد يبول على أجلكم الله، يبول عليه من؟ على الزولية، على البطانية، ما أدري، على الحصي. أو ينسى المكان، ثم بعض مرات واحد يخلي علامة أو بعدين ينشد ما ندري. هنا نجد لا هطرت وأنا طالع عمات منين جاي راجع، والوقت هم صيف، رجلي همات عرجانة. طبيعي إذا مشيت على كل الحصير فحتما شنو؟ وهذا لا في المجال واضح، ولا في كل الزولية بعد هذا. لا لا لا، خليت رجلي على موضع واحد من الأطراف، فنحو المفروض الرجل هما شنو؟ هرجانة، بحيث أطو رطوبة تارية. لا تقول لي شيخنا أنا أحلك المشكلة إن شاء جزاك الله خير الجزاء، هي هاي الطريقة. إحنا نروح نخربط شنو من ناسه، نقول له منو قال على أنه بشيك فيها رطوبة سارية إن شاء الله؟ ما أصل حل يكون هو يصير من ناسه. أما بعد ما جزمنا بأنه أصل رطوبة سارية كما طلعت من الحمام مبللة واضح بعد، إن أنا أحكم بنجاسة شنو على الرجل أو لا؟ السؤال هو هذا، وجوابه إن شاء الله إلى غد. الله هو هذا البحث إن شاء الله تتأملون فيه. اللهم صل على محمد وآل محمد.